فقلت لي يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بألف خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 6:11 تأتيكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، أما نور من القرآن في الساعة 6:28. تستمعون لمكارم الأخلاق في الساعة 6:44، عند 7:05 5 لسلامتك. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:07، عند 7:13 حديقة الأطفال. معارج النور عند 7:46، في الساعة 8:15 على مدى 45 إعادة للقاء المباشر عالم المرأة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 9:00 عند 9:18 تأتيكم دواوين الولاء. روح الله سيرة ومسيرة، هذا البرنامج تستمعون له عند 9:28. آه الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:42 على رأس العاشرة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12 عند 11 تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني يا فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، الآية 179 من سورة البقرة. لا يزال الحديث عن حكم القصاص، وتحدثنا في الآية السابقة عن تفصيلات متعددة ومسائل مرتبطة بهذه هذا الحكم الإلهي الشرعي. الآية الكريمة هنا ترد على بعض المزاعم والشبهات التي أثارها البعض حول حكم القصاص، وهذه الشبهات مع الأسف لا تزال إلى زماننا تثار، بل أن بعضها أثير في زماننا وفي هذه الأزمنة التي نعيش فيها، وبالخصوص من بعض أصحاب العقول التنويرية ما يصطلح، والمتنورين الذين يتصورون أنه من خلال مطالعة بعض الكتب أو دراسة بعض المسائل أو الحصول على شهادة معينة أكاديمية يستطيعون أن يفندوا الدين ويهزوا أعمدة الدين الإلهي الإسلامي القويم السديد. هذه الشبهات قائمة على أنه القصاص هو حالة من الانتقام. أنا سوف أقرأ بعض الشبهات وأذكرها من خلال تفسير الأمثل لأنه يوضح هذا الأمر، وأنا أيضا أوصي الأخوة والأخوات إلى الرجوع إلى هذه الشبهات لقراءتها في الجزء الأول من تفسير الأمثل في ذيل هذه الآية الشريفة، لأنه يذكر هذه التفصيلات وهذه الشبهات وأيضا يجيب عنها، وأيضا صاحب تفسير النور أيضا يذكر هذه المطالب ويجيب عن هذه المطالب. الشبهة الأولى، وأنا أحاول أن أختصر الوقت، أنه الجريمة لا تزيد على قتل إنسان، والقصاص يؤدي إلى تكرار هذا العمل الشنيع. يعني هو الشبهة تقول أنه طيب قتل شخص، لماذا تقتلون القاتل؟ هذا أيضا تكرار للجريمة. يعني البعض أنتم تعترضون على الجريمة فترتكبون جريمة أخرى من خلال القصاص. طبعا في الإجابة عن هذا السؤال، هذه الآية أو عفوا هذه الشبهة، هذه الآية ولكم في القصاص حياة، أولا تبين أنه القصاص هو حياة لأولي الألباب، يا أولي الألباب، لأصحاب العقول، لأصحاب الأفهام. الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تستمر من دون اقتلاع مواطن أو عوامل الضرر والفساد في المجتمع، هذا أمر طبيعي. كيف أنه في النظام مثلا الطبي، في الوضع حتى في الزراعة، عندما نشاهد في بستان أن هنالك مجموعة من النباتات المضرة للأشجار للثمار، ألا نقتلعها؟ الطبيب عندما يأتي ويجري عملية ويقتلع عضو من أعضاء البدن من الإنسان، أليس هذا الاقتلاع هو عمل بشع؟ الجواب كلا، هذا ليس عمل بشع، هذا القلع، هذا الاقتلاع، هذا البتر لهذا العضو إنما هو علاج ومحافظة على بقية الجسم. نعم، إذا هؤلاء عندما ينظرون إلى قتل أو الاقتصاص من القاتل ينظرون فقط إلى حياة القاتل بغض النظر عن بقية المجتمع، ولكن ينبغي أيضا رؤية مصلحة العامة، مصلحة المجتمع. كما أن الطبيب عندما يأتي ويجد أن هنالك رجلا فاسدة أو يدا أو عضو معين فاسد وفيه مرض مسري، إذا ترك العضو هذا المرض الذي موجود في هذا العضو سوف يسري إلى بقية أعضاء البدن، ماذا يفعل؟ لا يفكر فقط بالعضو وإنما يفكر بكل البدن، فيتخذ القرار من دون أي تردد وتلكؤ بقطع وبتر هذا العضو، العضو الفاسد. كذلك بالنسبة إلى الشريعة، الشريعة تنظر إلى المجتمع، تنظر إلى الناس، إلى المجتمع بشكل عام، وليس فقط إلى فرد القاتل. نعم قتله هو بالتالي إنهاء حياة إنسان، لكن باعتبار أن هذا ارتكب جريمة وقتل إنسانا آخر فأصبح هذا عضو فاسد في هذا المجتمع، فيجب أن يقتلع هذا العضو، يجب أن يبتر هذا العضو، فيقام الحد عليه، يقام القصاص أو يجرى القصاص عليه، يقتص منه، وهذا أمر طبيعي كحال الطبيب الذي يبتر عضوا. نعم الإسلام جعل طريق للعفو وطريق أو التعويض بالدية. الإسلام جعل هذا الطريق، هذا هو طريق علاج آخر، لكن الحكم الأولي والأمر الأول هو ضرورة القصاص من هذا الإنسان لأنه عضو فاسد في المجتمع. إذن هذا هو الجواب للشبهة الأولى. الشبهة الثانية تقول أن القصاص ناشئ عن روح الانتقام وروح الثأر والغضب والشدة والعنف في الإنسان، هذا عندما يقتص من القاتل هذا يخرج منه أو هذا ناجم عن الغضب والشدة والعنف في عند أولياء المقتول، وهذه يجب أن تعالج هذه الروح. يعني يعتبر هذا القصاص هو مرض عند الإنسان فيجب معالجته. والقصاص في الواقع كما تذكر هذه الشبهة يعمق هذه الروح، يعمق روح الشدة والانتقام عند الإنسان. في الإجابة عن هذا الاعتراض، الإسلام لم يجعل القصاص من باب الانتقام أبدا، وإنما الهدف هو في الواقع الإصلاح، الهدف هو الوقوف أمام الظلم، الهدف هو ليس الانتقام. الانتقام هو إطفاء نار الغضب، الانتقام هو إطفاء حالة من الغليان عند الإنسان، أما القصاص ليس كذلك. القصاص هو حكم شرعي وحق طبيعي لأولياء المقتول، هؤلاء قتل ابنهم مثلا، من حقهم، والله جعل هذا الحكم لهم. يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يأذن ولم يجعل هذا الحكم، ليس من حقهم أن يقتلوا القاتل، ليس من حقهم، لكن هم يستفيدون من حكم إلهي شرعي قصده كما ذكرنا في الاعتراض الأول، اللي جاب عن الاعتراض الأول هو الإصلاح، هو بتر عضو من جسد سليم، بتر عضو فاسد، لذلك يبقى الجسم والمجتمع وهي صيانة وحصانة للمجتمع. طيب، الاعتراض الثالث هو أن القتل لا يصدر عن إنسان سالم، هذا الذي قتل أكيد هو مريض نفسيا وينبغي علاجه. ويقولون أن القصاص هو ليس علاج لهذا المريض النفسي. في الجواب أنه هذا الكلام غير صحيح، الإسلام مثلا لم يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثال المجنون، ولكن لا يمكن اعتبار المرض عذرا لكل قاتل، لأن بعض الناس عندما يقتلون هو ليس بمريض، إنما روح الغضب، روح انتقام لمسألة معينة بينه وبين المقتول فيرتكب جريمة القتل. إذن لا يخفي ما يجر إليه ذلك من فساد، يعني بمعنى آخر ترك القتلة وباعتبار اعتبارهم مرضى ونعتبرهم مرضى، هذا يشجع على ارتكاب الجرائم. لذلك نقول أن القاتل ليس مريضا، وحتى إن كان مريضا هاي حالات استثنائية، أما الحالة الطبيعية أنه كثير من القتلة هم ليسوا بمرضى، لذلك إجراء الحد، إجراء القصاص عليهم في الواقع هو أيضا إصلاح في المجتمع ووقوف حد من جرائمهم، ولا ينبغي ادعاء ذلك، لا ينبغي ادعاء ذلك. إن شاء الله نواصل الحديث عن اعتراضات أخرى وحول هذه الآية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرة، وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ورد لدينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، ومن سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. هذه الرواية من الروايات المشهورة المعروفة التي يتداولها عامة المسلمين ويتلقاها بالقبول عامة المسلمين. وهذه الرواية تتحدث عن بعد من أبعاد العلاقة بين المسلمين، وتؤسس لخلق يمكن أن يكون من أهم الأسس والأصول الأولى للأخلاق الإسلامية فيما بين المسلمين أنفسهم. هذه حالة الاهتمام في النفس وفي القلب بشؤون المسلمين الآخرين، هذه الحالة من الحالات التي يبدو أنها من أهم وأعظم ما يؤسس لعلاقة صافية نقية، لمحبة في الله، لارتباط يبتني على احترام المبادئ، لا يكون ارتباط مبتني على مراعاة المصالح والمنافع والمكاسب، ليس ارتباطا مصلحيا وإنما هو ارتباط مبدئي. هذا الارتباط المبدئي يكون ارتباطا راسخا، يكون ارتباطا متأصلا بحيث لا يتغير بتغير حالات هذا الإنسان وانتقاله. تعرفون أيها الأحبة أن العلاقات بين المؤمنين، الإخلاص بين المؤمنين، الاهتمام الواقعي بين المؤمنين بعضهم ببعض، فهذا الأمر الذي يعبر عنه في كثير من النصوص الواردة لدينا، لعلي أوفق لقراءة بعضها، الذي يعبر عنه بالنصيحة للمسلمين، بالنصيحة للمؤمنين. هذا النصيحة طبعا معناها كما في كتب اللغة هي الإخلاص، أن الإنسان يكون ناصحا، يعني يكون خالصا لذلك الأخ المؤمن. ومن هنا أخذ معنى النصيحة بمعنى إزداء الرأي وتقديم المشورة والحديث عن نصائح معينة يقدمها الإنسان. هذا مظهر من مظاهر النصح ومظهر من مظاهر الإخلاص الذي يكون بين المؤمنين. نحن في عصرنا الحاضر، هذا عصر المادة، نشهد تراجعا كبيرا في العلاقات الاجتماعية بين الناس بسبب شيوع الارتباط بالمادة، والتقييم الذي يكون في العلاقات مبنيا على الأمور المادية. هذه الأمور المادية سواء كانت قضية أموال أو قضية مصالح أخرى معينة ذاتية محدودة دنيوية، هذا مقصودنا من المادية. ليس معنى المادية يعني دائما مصالح مالية فقط، يعني ترتبط بعدد النقود التي يحصل عليها أو لا يحصل عليها هذا الإنسان، لكن هناك كثير من العلاقات مبتنية على هذه المصالح. احنا من أجل أن نبني مجتمع إسلامي حقيقي نحتاج إلى أن نؤصل في قلوبنا هذه القضية. نحاول أن نقرأ ما ورد عن أهل البيت في هذا الموضوع الذي يعكس شدة اهتمام الشريعة وحماتها بهذا الموضوع، بحيث الإنسان بمجرد أن يقرأ هذه الروايات هو بنفسه يكون عنده انشداد ويحاول أن يعيد تنظيم علاقاته فيما بينه وبين الناس على هذا الأساس، ما دام هو يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بأهل البيت صلوات الله عليهم. فمن الطبيعي حينما يجد هذا المستوى من التركيز والتوجيه في كلمات أهل البيت من الطبيعي جدا أنه يتجه بهذا الاتجاه. مثلا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها عنه سفيان بن عيينة، يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. النصح لله في الخلق، لاحظوا هذه النقطة جدا مهمة، الكلمات هي محدودة قليلة لكن فيها مضامين عظيمة جدا. العلاقة بين الخلق والخلق الآخر، بين الإنسان والإنسان الآخر، فضلا عن أن تكون علاقة بين المؤمن والمؤمن الآخر، هذه علاقة في بدايتها وأصلها مؤسسة على العلاقة بالله سبحانه وتعالى. الله حينما يريد مني حماية المؤمن، يريد مني أن أحفظ هذا المؤمن في غيبته، يريد مني احترام هذا المؤمن، يريد مني حسن الظن بهذا المؤمن، أو يريد مني احترام الإنسان وحفظ كرامة الإنسان بشكل مطلق، هذا الأمر بمقتضى علاقتي بالله سبحانه وتعالى وإخلاصي لله سبحانه وتعالى ينبغي أن أرعى هذه الأمور. إذا العلاقات صارت مقطوعة الجذور وصارت الارتباطات فقط بين الإنسان والإنسان، أنا حينما يكون في داخلي معاذ الله شيء من الغل، شيء من عدم الحب والكراهية لشخص من الأشخاص، هذا لا يعلم به، يعني حينما لا أصافيه المحبة والمودة والاهتمام هو لا يعلم بهذا الأمر، فقد يبقى البعض يغلف كثير من ما يعيشه في داخله تجاه إخوانه المؤمنين، وتبقى شبكة علاقات، لكن هذه شبكة علاقات ليست مجذرة على أسس حقيقية، لأنها مرتبطة فقط بين إنسان وإنسان، والإنسان يلاحظ ظواهر الأشياء وقد تنحفظ العلاقة وسرعان ما تنهار عند أدنى هزة تتعرض لها. أما حينما تكون العلاقة في بدايتها مؤسسة على علاقة بالله سبحانه وتعالى وعلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ارتباطي بالله لا يجعلني حينما أتذكر الله وأنطلق من الله ومن ارتباطي بالله سبحانه وتعالى في علاقاتي الإيمانية، هذا يجعلني ماذا؟ يجعلني أفكر بأن الله الذي هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فحينما يكون في صدري شيء تجاه أخي المؤمن أعلم بأن الله قد اطلع عليه وأحاول أن أرضي ربي في حق أخي المؤمن. بل أكثر من هذا، حتى لو يحدث تقصير عند المؤمن تجاهي، هذا التقصير الذي يكون عند المؤمن تجاهي هذا ما يولد ردود أفعال عنيفة، كأنه في بعض الأحيان الإنسان حينما يزدي معروفا لبعض الناس ويكون إلى مواقف إيجابية ثم يواجه موقفا فيه شيء من التنكر لما صدر منه، يصير عنده درجة إحباط عالية تنقلب علاقاته وصداقاته إلى عداوات مع الآخرين الذين كان تربطهم بينه وبين صداقة، ولكن هذا في الحقيقة ليس في محله إذا كانت علاقاتنا مؤسسة لله. أنا ما قدمته قدمته لله وأتوقع الأجر من الله سبحانه وتعالى، المفروض هكذا أفكر. أما إذا كان لا، تفكيري أنه أنا قدمت لهذا المؤمن شيء ولكن هو لم يجازي الإحسان بالإحسان، أو أنا تصرفت مع هذا المؤمن بشيء ولكن هو لم يكن له الموقف المناسب من رد الفعل الطبيعي تجاه هذا الموقف الذي صدر مني، في مثل هذه الحالة تكون العلاقات في مهب الريح. أما العلاقة حينما يكون الضامن لها والحامي لها والأساس لها هو الله سبحانه وتعالى، كما تلاحظ تعبير الرواية يقول: عليك بالنصح لله في خلقه
مو أنت تنصح للخلق. هذه الرواية تعلمنا كيف ننصح للخلق، كيف نعيش الإخلاص للخلق، كيف لا يكون ظاهرنا مختلفا مع باطننا في علاقاتنا مع خلق الله. والآلية الطبيعية الصحيحة لهذا الأمر هو أن تكون علاقاتنا في البداية مؤسسة على الارتباط بالله، ذلك الارتباط الذي يجمعنا، الذي يشد بعضنا إلى بعض، الذي يجعلنا نراقب الله سبحانه وتعالى ليس فقط في حركات جوارحنا، وإنما حتى في خطرات قلوبنا وفيما تكنه صدورنا من نظرة إلى الآخرين ومن حب لهم، أو من لا سمح الله ما قد يتعرض له الإنسان في بعض الأحيان من حالة كراهية للآخرين. هذه القضية ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار، وإذا بنت العلاقة على هذا الحد، على هذه الطريقة، يمكن أن نفهم الكرامة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي يعيش هذا المستوى من العلاقة والارتباط مع المؤمنين. يقول هكذا الرواية: عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. يعني كأن أفضل الأعمال من خلال هذه الرواية هكذا يبدو، أفضل الأعمال التي يرجو بها العبد المغفرة عند الله والسعادة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى، هو أنه ينصح لله، نصيحته لله، لكن أين يعبر عنها؟ في خلق الله. فلن تلقاه بعمل أفضل من ذلك. وأيضا توجد لدينا رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورا. هذا الذي ينفع عيال الله وينظر إلى هذا الخلق وكأنهم مرتبطون بالله، كأنهم عيال لله. كيف أنت حينما يكون عندك علاقة قوية، صداقة حميمة مع شخص، وهذا الشخص أنت تريد تعبر عن علاقتك معه بالاهتمام بعائلته، كيف أنك هنا تعبر عن هذا الاهتمام من خلال قضاء حوائج هؤلاء، من خلال الإخلاص لهم، من خلال الاهتمام بمصالحهم، ومن خلال التعبير عن الصفاء في العلاقة من خلال تقديم ما يجب تقديمه لهؤلاء. هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. وقيل أيضا في رواية أخرى عن الإمام الصادق قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. هذا الإنسان الذي يبلغ إلى درجة يكون أنفع الناس للناس، هذا هو الذي يحظى بهذه الكرامة العظيمة، يكون أحب الناس إلى الله. أيضا توجد لدينا توجيهات في باب النصيحة تؤكد على هذه القضية. تقول: معنى أن يكون الإنسان ناصحا يعني القضية قضية قلبية داخلية، هذا الإخلاص الداخلي. وورد عن جابر الظاهر الأنصاري أو جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه. كيف أن الإنسان فيما بينه وبين نفسه يعيش درجة عالية من الاهتمام بنفسه ويكون عنده صفاء في مصالحه، ينبغي أن يهتم بمصالح المؤمنين على نفس القدر. ولابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذا الأمر يمكن أن يعبر عنه الإنسان من خلال علاقات الفردية، ويمكن أن يعبر عنه من خلال علاقات الاجتماعية مع الصالح العام للمسلمين. ورد لدينا في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني هذه الأمور العامة، طبعا هذه الرواية عامة تشمل الأمور الفردية للناس وتشمل الأمور العامة للمسلمين التي أيضا الإنسان لابد أن يعيش درجة عالية من الاهتمام بها، وهذه هي التي تمثل الدافع الأساس والخلفية للنشاطات الاجتماعية والسياسية السياسية الإيمانية التي ينطلق بها المؤمنون ويقدمون مثلا رائعا يختلف عما يقوم به الآخرون الذين لا يبنون علاقاتهم على الارتباط بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والثبات وأن يجعلنا من الناصحين للمسلمين المهتمين بأمورهم، والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا، الله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.